ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ. أهلا وسهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في نشرتنا الإخبارية للظهيرة اليوم الجمعة الموافق 25 أكتوبر عام 2024. ولكن قبل النشرة إليكم أهم العناوين. تواصل المواجهات المسلحة بقرى شرق الجزيرة، ومصادر تتحدث عن انتهاكات واسعة طالت المدنيين في ظل انقطاع وسائل الاتصالات. مصر 3 أشخاص وإصابة نحو 10 جراء غارة جوية على مدينة مليط، واستئناف المعارك بمدينة الفاشر نهار الخميس. عدد من معسكرات النزوح بجنوب دارفور تستقبل مساعدات إنسانية، والنازحون يقولون إن الكميات قليلة وغير كافية. تنسيقية تقدم تعلن عدم اعترافها بحكومة بورسودان، وتكشف عن خطوات للتصدي لمخططات إعادة النظام السابق. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. قصف الطيران الحربي صباح أمس الخميس مدينة مليط بولاية شمال دارفور، وقال مواطن من مليط لراديو دبنجا إن القصف أدى لمقتل وجرح عدد من المواطنين، وأشار إلى أن القصف أدى إلى تدمير 3 منازل على الأقل، كما وقعت قذائف في سوق الحطب وسوق العيش. وأضاف مواطن من مليط في هذا الخصوص:
طيران الجيش يضرب سوق الحطب في مليط، هذه المناظر، كذلك ضرب بيوت الأبرياء، وما زال يخرجون الأبرياء من تحت الأنقاض، وناس يفرشون الحطب ويفرشون الفحم، هل تتوقعون ماذا حدث لو القنبلة وقعت بنصف سوق العيش؟
وفي مدينة الفاشر تواصلت الاشتباكات بين الجيش والدعم السري يوم أمس الخميس، وقال مواطنون من الفاشر لراديو دبنجا أن المعارك دارت في الفترة الصباحية ثم توقفت لمدة 2 ساعة قبل أن تتجدد ظهر ذات اليوم، ولم يتسنى لراديو دبنجا التحقق من حجم الخسائر والأضرار. شهدت عدد من قرى شرق ولاية الجزيرة من بينها مكنون الحلاوين وعد الغباش مواجهات عسكرية بين الجيش وقوات الدعم السري يوم الخميس، وأدت إلى مقتل وإصابة 10 مواطنين، بينما تواصلت موجات النزوح إلى كل من القضارف وحلف الجديدة بولاية كسرة. وقال مصدر تحدث لراديو دبنجا إنه لا يمكن معرفة ما يدور في قرى الجزيرة حاليا إلا بمقابلة النازحين الذين خرجوا منها، وذكر إن المعلومات المتوفرة تتحدث عن اجتياح قوات الدعم السريع عدد من القرى، وأن الإحصائيات تؤكد أن أعداد القتلى كبيرة لكن غير محصورة. من جهته قال القيادي المدني بولاية القضارف جعفر خضر لراديو دبنجا إن الولاية استقبلت موجة كبيرة من النازحين من شرق الجزيرة إلى قرى ولاية القضارف ومحلية حلف الجديدة التابعة لولاية كسرة. وأضاف خضر: وصلت حوالي 30 عربة نقل على متنها مئات المواطنين، وأن هناك أعداد كبيرة من النازحين، وصف حالتهم الصحية والنفسية بسيئة في الطريق إلى ولاية القضارف. وفي ذات السياق قالت لجان مقاومة مدينة رفاعة إن هجوم قوات الدعم السريع على قرية الصقيعة أدى إلى مقتل عدد من المواطنين، حيث تم حصر 12 قتيلا ولا زالت عمليات الحصر مستمرة. وذكرت في صفحتها على فيسبوك إن قوات الدعم السريع لا زالت تواصل تهجير الأهالي وتعريضهم لكل أنواع التنكيل والإذلال، مشيرة إلى أن عمليات التهجير طالت سكان بانت وترحوم والشقالوة والحشيشاب وقرى السيال، وأوضحت أن الانتهاكات لا زالت مستمرة في مدينة رفاعة وبشكل أعنف من الأيام السابقة. استقبلت بعض معسكرات النزوح بولاية جنوب دارفور مساعدات إنسانية مقدمة من وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، وقال شيخ معسكر السريف في مدينة نيالة زكريا أبراهيم الدوم لراديو دبنجا إنه من بين المعسكرات التي استقبلت الإغاثة في الأيام الماضية معسكرية السريف وعطاش، لكنه قال إنه الإغاثة التي وصلت قليلة وغير كافية لتغطية حاجة النازحين. وأضاف لراديو دبنجا:
في غازة وصلت على مستوى معسكر أطاش وعلى مستوى معسكر السريف، لكن الغازة ما كافية لكل الناس لأن الحوجة أكتر، ونحن نطالب المزيد المعسكرات جميعا، لكن الغاز اللي وصلت بسيط لا تغطي هوجة الناس، كل الهوجة أكثر. فالودي لسه في معاصاه، ولكن الحمد لله شويه افضل من ما كان.
من جهه اخرى كشف الشيخ معسكر السريف زكريا ابراهيم الدوم عن حادثه اغتصاب تعرضت لها فتيات في مناطق غرب المعسكر بواسطه مجموعه من الرعاه وصفهم بالمتفلتين. وقال لراديو دبانج انه نازحي المعسكر قاموا بفزع وتمكنوا من اعاده الفتيات اللاتي تم اختطافهن واغتصابهن. واضاف لراديو دبانج
في الايام دي في تحديات برضو في الزراعه، في جزء من المتفلتين اللي هو جماله من غرب المعسكر يوم الفات كان اختطفوا بنات، وبعد ذاك الناس هو بعد جهيد الناس جروا وفزوا، وبعد ذاك هو استرجعوا البنات وكده.
أعلنت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية تقدم عدم اعترافها بما وصفتها بسلطة الأمر الواقع في بورسودان، وإنها ستعمل على مقاومة أي اتجاه لشرعنتها. وقالت في بيان بمناسبة الذكرى السنوية لانقلاب 25 أكتوبر 2021 إن السلطة في بورسودان لا شرعية لها لأنها جاءت عبر الانقلاب الذي مهد للحرب الحالية. وجددت التنسيقية في البيان الذي حصل عليه راديو دبنجا الدعوة لكل قوى الثورة للوحدة حول أهداف وغايات ثورة ديسمبر المجيدة والعمل الجاد لإنهاء هذه الحرب ومعالجة آثارها وتأسيس مسار انتقال مدني ديمقراطي مستدام. وتعهدت تقدم بالعمل بكل ما أوتيت من قوى لمقاومة أي اتجاه لشرعنة أي سلطة تأتي عبر بوابة الحرب. وكشفت عن إنها ستتقدم بمذكرة سياسية وقانونية لكل المؤسسات الدولية والإقليمية ضمن حزمة من خطواتها للتصدي لمخططات فرض سلطة لا مشروع لها، وتعزز الاستبداد العسكري وتعيد عناصر النظام السابق وتقسم البلاد. وأضاف البيان لا شرعية إلا لثورة ديسمبر المجيدة ولما يريده الشعب السوداني لا ما يفرض عليه قسرا. فرض مكتب مراقبة الوصول الأجنبية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية يوم الخميس عقوبات على العميد مرغني إدريس مدير منظومات الصناعات الدفاعية. وأوضحت الوزارة أن مرغني إدريس يدير مشتروات الأسلحة بالقوات المسلحة، مشيرة لقيادة جهود القوات المسلحة للحصول على أسلحة لاستخدامها في عملياتها خلال الحرب المستمرة مع قوات الدعم السريع. وأوضحت الوزارة أنها أدرجت منظومة الصناعات الدفاعية في قائمة العقوبات في 1 يونيو 2023 باعتبارها مسؤولة عن الانخراط في أعمال أو سياسات تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في السودان. وتنص العقوبات على تجميد جميع الممتلكات الخاصة بمرغني إدريس في الولايات المتحدة ومعاقبة أي جهة أمريكية تتعامل معه. أقرت وزارة الصحة بشمال دارفور بزيادة معدلات الإصابة بسوء التغذية بنسبة 20% من العام السابق في معسكر زمزم للنازحين. وعزت الوزارة ذلك إلى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وشح الغذاء جراء الحرب والحصار التي تعيشها الولاية. من جانبه كشف مدير إدارة التغذية بوزارة الصحة حبر الدين آدم حارون عن الزيادة الكبيرة في حالات سوء التغذية الحاد بمعسكر زمزم للنازحين خلال العام 2024، حيث بلغ عدد الدخولات منذ يناير إلى سبتمبر 9613 طفل من جملة العدد المستهدف المقدر ب 30480 بنسبة تغطية بلغت 276%. واصل السلطات في مدينة تلودي بولاية جنوب كردفان اعتقال 2 من الكوادر الصحية منذ يوم الاثنين الماضي. وأفادت مصادر راديو دبنجا أن الاستخبارات العسكرية التابعة للواء 39 بالمدينة اعتقلت كل من الدكتور سيبويهي عبد الكريم زروق والسمو العبد الباقي أحمد يوم الاثنين الماضي. وأوضحت المصادر أن الاعتقالات جاءت بناء على خلافات إدارية بين الأجهزة الأمنية والكوادر الطبية بمستشفى المدينة، على إثرها أغلقت الاستخبارات مستوصف الحكمة الذي يملكه دكتور زروق، وأشارت إلى أن الاعتقال تسبب في تعثر العمل بالمستشفى. طالبت مراسلون بلا حدود السلطات المصرية بعدم ترحيل 4 صحفيين سودانيين. وأوضحت المنظمة في بيان إنه قد تم القبض على الصحفيين 4 بتاريخ 23 سبتمبر أثناء تسجيل مقابلة لصالح قناة سودان بكرة الفضائية. وأضافت المنظمة إنهم لا يزالون يواجهون خطر الترحيل رغم حصولهم على بطاقات تسجيل مؤقتة صادرة عن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. الخبر الأخير في النشرة: أحرز المنتخب السوداني لكرة القدم تقدما في تصنيفه العالمي بعد تقدمه 10 مراكز في هذا الشهر بفضل النتائج الجيدة التي حققها في منافسات أمم أفريقيا. وأصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا التصنيف الشهري للمنتخبات، والذي لا تزال تتربع على قمة الأرجنتين منذ فوزها بمونديال 2022، فيما تتصدر المغرب ترتيب المنتخبات الأفريقية. وقد احتفى موقع الفيفا بتقدم منتخب السودان بشكل ملحوظ، حيث حقق أكبر قفزة في التصنيف العالمي لهذا الشهر متقدما 10 مراكز كاملة، إذ ارتفع من المركز 120 إلى المركز 110. وفي سياق آخر، تم إدراج المنتخب السوداني ضمن 10 منتخبات مرشحة لجائزة أفضل منتخب. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الظهيرة اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا. إلى لقاء جديد، دمتم بخير وعافية.
مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، يمكنكم الاستماع لراديو دبنجا عبر الموجات 41 بزبزب مقدارها 7315، والموجة 25 بزبزب مقدارها 11650، وذلك في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 إلى غاية الساعة 7. ويمكنكم مستمعينا الكرام الاستماع لراديو دبنجا على الساتلايت أو الديش عبر القمر الصناعي نايل سات على التردد 399، وعبر الموقع الخاص براديو دبنجا وهو dabangasudan.org. وأيضا يمكنكم مستمعينا الكرام تتبع الأخبار عبر صفحة راديو دبنجا على الفيسبوك تحت اسم دبنجا شرطة السودان. إذا كانت لديكم استفسارات أو أسئلة، يمكنكم دائما الاتصال بنا على الرقم 00-31-20-80-0-470.
راديو دبنجا، راديو دبنجا.
دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا 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 فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاوري ناس رايب والروق دروبو، شاوري ناس رايب والروق دروبو، وكم أبيت كلامهم بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم
بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم بوريك أمورو.
مستمعين راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في برنامج حديث اليوم. نخصص هذه الحلقة للحديث عن واحدة من الهجمات التي تتعرض لها الصحافة المستقلة السودانية هذه الأيام، وهي الهجمات الإسفيرية. ويسرنا أن يكون ضيفي في هذه الحلقة الأستاذ طارق الجذولي، رئيس تحرير موقع سودان آيل. هذا الموقع تعرض منذ يوم الخميس الماضي لهجوم إسفيري عنيف تسبب في تعطيل الموقع، وتسبب أيضا في فقدان جزء من إرشيف الموقع. وسنرى مع أستاذ طارق الجذولي كيف حدث ذلك، ومدى الخسائر التي تعرض لها الموقع، ولماذا تتعرض الصحافة الآن إلى مثل هذه الهجمات. أستاذ طارق الجذولي، أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
أهلين وسهلين. أشكر في البداية أسرة راديو دبنجا على الاهتمام والتقدير بما يجري في الساحة السودانية الإعلامية، ونشاكر ومقدر كثير جدا لهذه الاستضافة والتي أتمنى أن تكون مفيدة.
طيب أستاذ طارق، ممكن تحكي لنا الحصل شنو بالضبط؟ كيف تعرض الموقع لهذا الهجوم، وأي نوع من الهجمات الإسفيرية؟ لأن هناك أنواع كثيرة من الهجمات من هذا النوع.
في الحقيقة طبعا السودان آيل تأسست عام 2000، يعني بالضبط تقريبا لربع قرن، يعني 24 سنة. وطيلة الفترة دي تعرضنا لأكثر من 30 أو 40 محاولة بتاع التهكير، وكانت أغلبها في العهد البايت بتاع مربش. لكن مما اضطرني لأنه أنتقل بالصحيفة إلى السويد وغادر السودان عام 2014، لكن عقب اندلاع هذه الحرب اللعينة تعرض الموقع سودان آيل لاستهداف منظم. تعرض الموقع لأربع عمليات تهكير، كان أصعبها هذا التهكير الأخير الذي بدأ صباح الخميس 17 أكتوبر، وكان تهكير خبيث جدا. استهدف حتى السيرفر اللي نحن عاملين عليه الهوست، وقام التهكير ده عمل على مسح كل الداتا بتاعت سودان آيل لمدة 24 سنة، وهي داتا ضخمة جدا جدا، فيها مقالات رأي وفيها بيانات وفيها أخبار وفيها دراسات وبحوث، فيها مختلف الداتا. لكن بحمد الله أنا اعتدت أنه أنا أعمل باك أب وبحتفظ به برا، وده المرة الأخيرة دي بكل أسف ضاعت علي داتا بتاع 3 شهور. أنا كنت بعمل باك أب كل أسبوع، لكن لظروفي الصحية الفترة الأخيرة ما كنت بعمل باك أب بانتظام، مما أفقدني داتا بتاع 3 شهور لورا. هم قاموا باختراق السيرفر واختراق الموقع ومسحوا كل الداتا، لكن بحمد لله أنا استطعت إرجاع الداتا بالتحديد يوم 11 يوليو. أما الداتا بعد 11 يوليو وليومنا هذا بكل أسف إلى اليوم أمس ضاعت كلها، ولكن نعمل بإذن تعالى على استعادتها. وخاطبنا بعض كتاب الرأي والذين يكتبون عندنا بأن نعيد إضافة هذه الداتا لسودان آيل.
أستاذ طارق، ده الهجوم اللي حصل عليكم، كيف عالجتوا هذا الهجوم؟
والله في الحقيقة طبعا هي طبعا الهجوم بدأنا في الأول بيجينا في الشكل رسائل تهديد وكلام فارغ، احنا عموما ما قاعد نهتم بها كثير لأنه اعتدنا عليها كثير. لكن بكل أسف الذين يغونوا بالتهكير هم ناس محترفين، ناس عندهم إمكانيات فنية ضخمة جدا وبتمويل كبير، فمهما نحن عملنا على سنو نعمل تأمين للموقع ما بنقدر، لأنه حتى كبريات المواقع الضخمة في العالم هي بتتعرض للتهكير، فمن يقومون بعملية التهكير هم ناس عندهم إمكانيات ضخمة ويتحايلون وكل مرة بيتنوعوا في أساليب الاختراق. لكن نحن طبعا في النهاية مواقع يمكن تكون فردية، يعني نحن إمكانيات مهما كانت إمكانيات محدودة، ما زي المواقع اللي بتكون ضخمة عندها سكيور عالي وإمكانيات ضخمة جدا ومتابعة على مدار الساعة، فبالتالي يعني بنكون عرضة غالبا لعمليات التهكير، بالذات إذا كانت في جهات منظمة أو مستهدف الموقع. فبالتالي أنا بتوقع أنه حتستمر عمليات التهكير دي، لكن نحن بنحاول بقدر الإمكان في حدود إمكانيات المتواضعة أننا نحاول نحد من هذه العملية الغزيرة.
طيب أنت ربطت ما بين الحرب وما تحرضت له السودانيين ووسائل إعلامية أخرى. هل تعتقد أن الحرب يعني تتوسع الآن لتصل هذا المجال ضرب الصحافة المستقلة باعتبارها وسيلة لتمليك الحقائق والمعلومات والتحليل ذات المصداقية للجمهور السوداني؟
بالتأكيد أنا أعتقد أن هذه الحرب هي في المقام الأول حرب إعلامية قبل أن تكون حرب في الميدان. فلو لاحظت أنت كل الجهات التي تقوم أو غايمة وراء هذه الحرب، الآلة الإعلامية الأولى بتاعتها أو المعول الأول بتاعها هو الإعلام. فبالتالي هم بيروا أي موقع حر ممكن يقدم مادة صحيحة معافية أو موقع واقف ضد هذه الحرب، هم بيفتكروا أنه هو برضو يمثل لهم بالنسبة عدو، وبالتالي لابد أن يسكت صوته. فدي هنا أنا بفتكر أنه هذه الحرب بتبين هنا مواقف الناس الحقيقية، مواقف المواطن اللي بيقف في صف الشعب السوداني واقف ضد هذه الحرب. أنا بفتكر أنه هو اللي بيدفع الثمن مع لحد سواء مع المواطن الآن اللي بينزف داخل الوطن.
طيب قمتم بمعالجة القضايا الفنية، إذا تركنا القضايا الفنية جانبا والتكنولوجية، يعني كيف يمكن للإعلام المستقل أن يدافع عن نفسه في مواجهة هذه الحملات وبشكل جماعي؟
والله أنا من هنا أنتهز الفرصة دي وأطالب بميثاق شرف، أو هم الآن يعني في يعني مع نعمل مع بعض الإخوة على إنه نقف سد منيع ضد هذه الانتهاكات ونعري من يقومون بها للرأي العام الداخلي والخارجي. فبالتالي نحن نفتكر إنه الإعلام هو يعني بيلعب دور كبير جدا وسيلعب دور كبير جدا في إيقاف هذه الحرب اللعينة.
طيب هل اتخذتوا أي إجراءات قانونية سواء في السويد أو في أي مكان آخر لتحديد الفاعل ومعاقبته؟
نعم، أنا كما ذكرت أمس أصدرت بيان باسم سودان آيل، والآن نحن مع شركة الهوست بنحقق، وهي من المتوقع خلال اليوم أو خلال اليومين القادمين تمدنا بمعلومات وافية عن الجهات التي قامت بهذا التحكير. والتحكير السابق دي برضو عندنا تفاصيل من شركة الهوست، هو جاي مصدره من دولة في شرق أوروبا، ونحن إن شاء الله حنربط. أنا منتظر التقرير بتاع شركة الهوست ده وأتأكد هل هي نفس الجهة دي أم هي من جهات أخرى أم هي جهة أخرى. وبالتأكيد نحن ما دار استبغ أنا أقول جهة هي منه أو من ياتو دولة، وشكل التحكير هل هو شخصي أم وراء منظمة أو مؤسسة أو دولة أو كيان، ده كله أنا سابغة لوقتها إن شاء الله.
طيب من المستفيد من إسكات صوت سودان نايل كصوت مستقل؟
والله أعتقد أي جهة يسوءها يعني حرية الرأي أو ترى في الإعلام خطر داهم عليها، أنا أفتكر جهات كثيرة جدا من مصلحتها أن تسكت، مش سودان نايل بس، كل المواقع الحرة وكل الصحافة الحرة. فبالتالي كما أنت بتتابع يعني الصحفيين دفعوا أرواحهم، تم اغتيال العديد منهم، تم احتقال العديد، تم تعذيب العديد، تم حتى إغلاق العديد من الصحف. فبالتالي أنا بفتكر كل الأنظمة الغمعية، كل الجهات التي ترى في حرية الرأي أو الرأي الآخر خطورة لها، هي بالنسبة لي تعتبر الصحافة عدوة الأول.
طيب هل هناك سبيل لكي يعمل الصحفيين معا من أجل على الأقل مواجهة هذه الحملات سياسيا وإعلاميا؟
والله نعم، بس بكل أسف كما تعلم أن معظم الصحفيين اضطروا لهجر أوطانهم ويعيشون في ظروف صعبة جدا خارج الوطن أو داخل الوطن، وأي عمل بيحتاج لإمكانيات، وأنا بفتكر إنه المسألة دي بتحتاج مننا لتضافر جهود كبيرة ولتقديم المساعدة لبعضنا والتنوير والمعلومة. أنا بفتكر إنه كما أشرت لأنه نحن مع مجموعة من الصحفيين والمؤسسات الإعلامية نعمل على تشكيل رأي عام وموحد ضد هذه الحرب ويعكس الانتهاكات الفظيعة التي تقوم بها الأطراف المتحاربة والذين يدعمون. وبكل أسف هناك إعلاميين وإعلاميون مؤسسات إعلامية تغذي هذه الحرب، فنحن برضو من واجبنا ومن دورنا إننا نحاول نلعب دور كبير جدا في إنه لا بد من إيقاف هذه الحرب ولا بد من محاسبة ليس الذين يحملون السلاح بل الذين يحملون الأغلام ويجوجون هذه الحرب.
الأستاذ طارق الجزولي رئيس تحرير صحيفة السودانايل، أنا بشكرك جزيل الشكر على تفضلك بالإجابة على أسئلتنا في راديو دبنجا.
شكرا جزيلا للإخوة في راديو دبنجا، وأتمنى أن أكون أجبت بعد أو أوضحت بعد الجوانب التي تودون الاستغناء عنها.
مستمعين لكم الشكر على حسن المتابعة والاستماع، إلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج حديث اليوم.
تابعوا آخر أخبار السودان من راديو دبنجا من خلال قنواته المختلفة المتاحة من أجل جميع السودانيين: الموجة القصيرة، الساتلايت، منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بدبنجا، وموقع دبنجا على الإنترنت. راديو دبنجا مؤسسة إعلامية مستقلة يقدم للمواطن في أي بقعة من السودان وخارجه المعلومة والخبر الموثوق. نلتزم بالمبادئ الصحفية المهنية والأخلاقية، موثوقية، نزاهة واستقلالية. راديو دبنجا يقدم خدماته من أجل سودان ديمقراطي تسوده قيم الحرية والسلام والعدالة. استمع لراديو دبنجا عبر منصاتنا المتعددة، الموقع الإلكتروني www.dabangasudan.org، الفيسبوك دبنجا راديو، التويتر @radiodabanga، الساوند كلاود radio-dabanga، اليوتيوب راديو دبنجا.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في هذا اللقاء الذي نتناول فيه تصريحات كل من القائد العام للقوات المسلحة الفريق برهان، والتي أعلن فيها عن نيته الاتجاه لتسليح المدنيين على نطاق واسع خلال عزائه في أحد ضباط القوات المسلحة الذين قتلوا في معارك شرق الجزيرة يوم أمس الأربعاء، بجانب تصريحات قائد قوات الدعم السريع الفريق حميتي قبل أسبوعين، والتي أشار فيها إلى اتجاهه لتحشيد 1,000,000 مقاتل جديد للمشاركة في الحرب الدائرة. ضيوف حلقتنا كل من الأستاذ الجميل الفاضل الكاتب والمحلل السياسي، والأستاذ ماهر أبو الجوخ الكاتب والمحلل السياسي. حول إلى أي حد ستؤثر هذه التصريحات على الأوضاع الميدانية وعلى مستقبل هذه الحرب الجارية في البلاد؟ نبدأ مستمعينا الكرام بالأستاذ الجميل الفاضل الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، فلنستمع له.
يبدو أن كلا القائدين برهان وحميتي الآن يتجهان إلى تصعيد بوتيرة عالية، ويحشدان كافة المكونات الاجتماعية لمواجهة واقع الحرب، وهذا طبعا سيؤثر بشكل مباشر على كافة الجهود التي كانت تعمل الأطراف المختلفة وعامة الشعب السوداني في إمكانية أن تضع هذه الحرب أوزارها بأسرع ما يمكن، وأن يتم طي ملف هذه الفظائع والانتهاكات الكثيرة التي وقعت من طرفي القتال. لكن بكل أسف يبدو أن الحالة الراهنة دفعت كلا الطرفين لمزيد من التصعيد، خاصة مع تحركات القوات المسلحة الأخيرة والانفتاح على أجزاء من العاصمة القومية الخرطوم بمجموعة ثلاث، وأيضا بالتحركات التي وقعت في بلاد سنار وفي جبل موية. ردة الفعل التي حدثت أعتقد من قبل قائد قوات الدعم السريع هي بمزيد من التحشيد وذكر رقم 1,000,000، وبالتالي المؤشر الأساسي في هذه القضية أن إطالة أمد الحرب. يبدو أن الحسم العسكري أو خيار الحسم العسكري أو ما يتوهم هؤلاء المقاتلون أنهم قادرون على حسم المعارك عسكريا أصبح هو الخيار الأول بالنسبة لهم، وهذا بطبيعة الحال سيؤثر على المدنيين في كافة المناطق التي تشهد النزاع مسلح ومواجهات، ويزيد من أعداد النازحين التي تجاوزت 10 مليون شخص وكذا اللاجئين، في ظل أوضاع معقدة وظروف شبح المجاعة يحاصر مناطق مختلفة ويؤثر، إضافة لحالة الوبائيات التي انتشرت في الفترة الأخيرة. وأرى في تقديري أن الصورة سوداوية ومظلمة في ظل هذه المؤشرات، لكن يبدو أن كلا الطرفين الآن ربما يذهبان إلى خيار آخر يتعلق بفرض سلطات أمر واقع بالنسبة لقوات الدعم السريع في مناطق سيطرتها، وقوات الجيش المتمركزة أو مركز سلطتها في بورسودان، وربما ينتقل إلى عطبرة، وبالتالي يمكن أن يشهد السودان ما يشبه النموذج الليبي. لكن بكل أسف لو أن هذا حدث أيضا، من الواضح أنها مقامرة أخرى من مقامرات الحركة الإسلامية. أنا أرى بأن كلا الطرفين يقودهم الآن سياسيا على الأقل مجموعات تنتمي إلى تنظيم الإخوان في السودان، وهذا يعني أن قيام سلطتي أمر واقع في مرحلة قادمة أيضا يجعل هاتين السلطتين سلطتين لذات التنظيم الإخواني، سواء من هذه الطرف أو ذاك الطرف، وهذا ملمح خطير أنا في تقديري. يعني كافة القوى المدنية الديمقراطية لم تجد فرصة لتعديل الأوضاع في البلاد، حيث تصبح هناك فترة انتقالية وأن يصبح هناك تمهيد لعملية استئناف التحول الديمقراطي، عملية التحول الديمقراطي، ويقطع الطريق على تحقيق واستكمال أهداف ثورة ديسمبر المجيدة. وهذا المؤشر ربما في كواليس الحركة الإسلامية يكون هناك تدبير، حتى لو أن أصبحت هناك سلطتان على قرار النموذج الليبي، تصبح كلا السلطتين تحت هيمنة وغضة الإسلاميين. هذا وضع أيضا لا يتأتى إلا عبر التصعيد العسكري والعمليات الحربية، لأن أي اتفاق لوقف إطلاق النار أو لوقف العدائيات أو لإحداث تسوية سيأتي بأطراف سياسية غير مرقوب فيها. هذا الخيار ربما يكون هو الخيار الأمثل والأفضل للحركيين الإسلاميين في السودان، أن تصبح هناك سلطات أمر واقع ويتم الإقرار بها والاعتراف بها، تشابه النموذج الليبي أو حتى تشابه النموذج الصومالي الذي فيه كانتونات صغيرة تدار. الحركة الإسلامية غير منفعلة أصلا بقضية الدولة الوطنية أو القطرية، تريد موطئ قدم أيا كان حجم هذا الرقعة الجغرافية التي يمكن أن تمارس فيها سلطاتها، وأن تفلت من العقاب لجرائم كثيرة ارتكبت خلال أكثر من 3 عقود وطيب ملفات كانت هي موجودة. أعتقد أنه هي محاولة لإعادة إنتاج الوجود ربما فيما يشبه دولتين مختلفتين، يصبح القاسم المشترك الأعظم أن من يقودها إسلاميون. هذا الوضع خطير، هذا التصعيد أنا في تقديري يمكن أن يفضي إلى هذه النتيجة، وأعتقد أنها لو أنها حدثت يمكن أن تحدث بتدبير. هذا هروب من طاولة التفاوض، لأن طاولة التفاوض ستدخل أطراف أخرى غير مرغوب فيها، وهذا هو خيار أفضل للحركة الإسلامية. ربما أننا لاحظنا أن بعض قيادات الحركة الإسلامية كسناء حمد كغيرها لا يحملون كثيرا على قائد الدعم السريع، والآن هم يستقبلون اللواء كيك الاستقبال الفاتحين. ليست هناك مشكلة، المشكلة الحقيقية باستمرار هي مع القوى المدنية الديمقراطية، ولذلك لا يوجد طريق لقطع الفرصة أمام هذه القوى سوى بإطالة أمد الحرب، وبالتالي خلق أمر واقع من خلال السلطتين العسكريتين في مناطق نفوذ. من يقود هذه التكوينات ربما يصبح هم الإسلاميون أنفسهم، سواء في هذا الشق أو ذاك، وهذا يمكن أن يكون هو الخيار الذي يدفعه للاتجاه نحو التصعيد الميداني والعسكري لفرض هذا الأمر الواقع.
ننتقل مستمعين الكرام وحول نفس الموضوع، موضوع تصريحات كل من البرهان وحميتي حول الاتجاه إلى تسليح المدنيين أو إلى تحشيد عدد أكبر من المدنيين ومشاركتهم في هذه الحرب وتأثير ذلك على الأوضاع الميدانية ومستقبل هذه الحرب. ونستمع إلى الأستاذ ماهر أبو الجوغ الكاتب الصحفي والمحلل السياسي.
شكرا جزيلا دول إجابة راديو دبنجة. مؤكد أنه التصريحات أو التصريح الطويل الذي أدلى به قائد قوات الدعم السريع في بداية الأسبوع الثاني من أكتوبر, وبالنظر للتصريح الذي أورده قائد الجيش في زيارته لمناطق شرق الجزيرة, يمكن القول بأنه إحنا فعليا الآن نشهد المرحلة الثانية أو الموجة الثانية لحرب السودان. هذه الموجة الثانية طبيعتها طبيعة أهلية, طبيعة قبلية, طبيعة التنادي فيها ليس على أساس الصراع من أجل مواساة الدولة أو الحفاظ على وحدة البلاد أو الحفاظ على الشرعية. هذا الصراع هو صراع الكل ضد الكل, بالتالي هذا الصراع فعليا بالتصريحات المنسوبة للأطراف وفعليا يحقق السيناريو بتحويل هذه الحرب لحرب أهلية شاملة, حرب الكل ضد الكل. وبالتالي أنا في تقديري أن خطورة هذا السيناريو أنه يترتب عليه انفلات أعمق في الأوضاع, زيادة في الانتهاكات المرتكبة ضد المدنيين, توسعة أضرار ونطاق الحرب وزيادة وتنامي العنف فيها. هذا السيناريو في مجمله يقود لي السيناريو المرتبط بمسألة القبول بمسألة التقسيم, وهذا التقسيم ينتج فعليا لأنه هنالك غبائن ومرارات واحتقان شديد, خطورته أنه يشرع لمسألة التقسيم سواء كان تقسيم سياسي لدولتين أو أكثر أو تقسيم إداري على نسق النموذج الليبي أو النموذج اليمني أو حتى خلق نموذج تقسيم إداري خاص بالسودان. لكن كل هذه المؤشرات بتقديري تقود لموجة تانية من الحرب. نتيجة هذه الموجة الثانية ستكون من المؤكد أنها ستعزز مسألة التقسيم, ستجعل مسألة القضايا المرتبطة بالانتقال الديمقراطي والحكم المدني الديمقراطي هي في تتراجع في الأولويات, تصبح الأولوية لوقف الحروب والانتهاكات, وبالتالي هذا يغير تركيبة المعادلة ويغير أوضاع الأطراف المتصارعة الآن ويخلق مراكز قوة جديدة قد تكون طابعها قبلي, قد يكون طابعها عشائري, قد يكون طابعها مجتمعي. هذا كله في الختام يعني يؤثر بشكل مباشر على التصورات المدنية الديمقراطية لمستقبل الدولة في السودان, بالتالي هذا سيكون لديه تأثيرات تداعيات خطيرة. هذا جزء من السيناريوهات التي كان يسعى لها بتقدير نظام البايد منذ بداية الحرب أنه يريد أن يحول هذه الحرب لحرب أهلية شاملة تؤدي إلى التقسيم والتفتيت, لأنه فكرتهم الرئيسية تقوم على قبول مسألة التقسيم وشرعنته وإيجاد المبررات الموضوعية والاجتماعية كما حدث في جنوب السودان, خلق مرارات وغباين واحتقانات لتبرير وشرعنة موضوع الانفصال, رغم أن هذا الأمر كان أمر خطير غير مقبول وهو مناقض للفلسفة العامة التي قامت عليها الدولة السودانية منذ الاستقلال, لكن تم كما ذكرت لك قبول هذا الأمر. أعتقد أن هذا الأمر نتيجته هو موجة تانية من الحرب, آثاره المستقبلية هو تعزيز وشرعنة مسألة قبول فكرة التقسيم الإداري أو السياسي للسودان.
طيب هل تشكيل حكومة لدى كل طرف من طرفين الحرب يدخل في إطار هذا السيناريو؟
طبعا مؤكد أن مساعي كل طرف الأطراف أن يشكل حكومة, هذا هو تعزيز لمسألة التقسيم, بالتالي مسألة التقسيم هذه سيكون موجودة ومقبولة على الأرض. لكن من الضروري أيضا الاستصحاب بأن قد تكون هنالك فروقات في تجربة الطرفين فيما يتصل بإدارة الدولة وخياراتهم في وجود موارد لهما في مناطق سيطرتهم, بالتالي الصراع الذي يدور حتى في عدة مناطق هو أيضا مرتبط بمسألة التقسيم, مرتبط أيضا بمسألة صراع الموارد. ولذلك أنا أعتقد أن ما يحدث فعليا الآن هو في رأيي هو لوضع سيقان على الأرض لفكرة القبول بفكرة التقسيم. أعتقد هذا هو العنوان الرئيسي للموجة الثانية من الحرب, ليس تحقيق الانتصار ولكن هو تأسيس وضعية تقسيم مريحة لأي من الطرفين.
بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية هذا اللقاء الذي حاولنا فيه أن نحلل ما أورده القائد العام للقوات المسلحة يوم أمس حول الاتجاه لتسليح المدنيين على نطاق واسع, وما ذكره قائد قوات الدعم السريع حميتي قبل أسبوعين بتحشيد مليون مقاتل جديد للمشاركة في الحرب وتأثير ذلك على الأوضاع الميدانية ومستقبل الحرب الجارية. أنا بشكر كل من الأستاذ الجميل الفاضل الكاتب الصحفي والمحلل السياسي والأستاذ ماهر أبو الجوخ الكاتب الصحفي والمحلل السياسي. بشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي
راديو دبنجا يقدم
صحتنا،
برنامج أسبوعي يعنى بالتوعية بخطر الأوبئة ومحاربتها وتفادي الإصابة بها وإيقاف انتشارها.
صحتنا للتعريف بالأوبئة وتبيان الإرشادات الصحية واتباعها عند حدوثها.
يركز على تأثير الأوبئة على حياتنا الاجتماعية والاقتصادية والنفسية، وذلك من خلال استضافة أهل الاختصاص. صحتنا من صحتك، صحتنا.
طيب يا جماعة، احنا عارفين انه في يعني في ظل الظروف الحاصلة في السودان دي وبالقصف اللي قاعد يحصل ده وبالاشتباكات الحاصلة دي، احنا نتمنى ونسأل الله انه الناس كلها تكون بسلام وامان، لكن الظروف ما هي معروفة. الكلام ده مش هو تخويف، بس الكلام ده هو انه الناس تكون قدر الامكان مرتكزة في حتة معينة من البيت، سواء إذا في بيسمنت أوكي، ما في بيسمنت الناس تكون مرتكزة في نص البيت تمام. وأنا الآن حطرح بعض النقاط إن كيس إنه حصلت لا قدر الله إصابات، حصلت كسور، حصلت هلع أو حصل خلع في مع وقوع الإصابات، لأنه أغلب الأفراد أو المسعفين في حالة خاصة especially إذا ما كان مدرب، إذا ما كان متخصص في المجال، في المجال بيقع يعني في أغلب الأحيان في حالة بتاعت هلع، في حالة بتاعت خوف، في حالة إنه ما بيقدر يتصرف. فأنا حابب أوضح النقاط دي عشان الناس تعرف تتصرف كيف. أول حاجة، النقطة رقم واحد، إنه في حال لا قدر الله وقعت أي إصابة تمام، أول حاجة يا جماعة بنعملها بنتأكد من حاجة اسمها الوظائف الحيوية للمصاب. اللي هي الفايتال ساينس، بنتاكد من 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 التنفس، بنتاكد من النبض، بنتاكد عن من القدره على الكلام مع مع مع, مع المصاب. تمام، ده رقم واحد. قبل ما امشي لرقم اثنين، بعد ما تتاكد من الحاجات اللي ذكرناها دي اللي هي التنفس والنبض والقدره على الكلام، بتحاول تشيل المريض لوين؟ لحته امنه، وتفر الحته اللي تصاب فيها بتشيل لحته امنه عشان تقدر تتبع باقي الاجراءات اللي هي شنو اللي هي احنا هنتكلم عنها الان. طبعا يا جماعه احنا عارفين انه اغلب الاصابات الممكن تصيب الناس في الاوضاع الحاليه زي دي اللي هي ممكن يكون طلق ناري او رزاز او جروح او كده، هنتعامل معها كيف؟ هنجيب بعد ما نتاكد من الكلام النقاط اللي ذكرناها دي، هنجيب قطعة من القماش هنربطها حول وين؟ حول الحتة اللي فيها النزيف عشان نمنع الخلايا من التدمر ونمنع الخلايا من فقد الدم والأكسجين. كلام جميل. في حالة وزي ما عارفين انه طبعا الإصابات يعني تنقسم الإصابات إلى في كسور الأطراف إلى علوية وكسور الأطراف السفلية. تمام، وبرضه في كسور في في الحوض والعمود الفقري والكسور المفتوحه والكسور المغلق. في حاله الكسور المفتوحه المصاحبه للنزيف، تمام، نتطلب زي ما قلنا قطعه قماش نظيفه لربط المنطقه اللي فيها النزيف النزيف ليه؟ بهدف تقليل كميه النزيف المهدره. تمام، النقطه رقم 4 ومسبب نزيف. في الحاله دي احنا بنعمل شنو؟ في الحاله دي بنربط قطعه من القماش، تمام، عشان نوقف النزيف، نربط قطعة من القماش فوق ال بالضبط في الجهة العلوية من شنو؟ من الجرح عشان نوقف النزيف. النقطة بعد هي النقطة المهمة، إنه بعد ما تعمل الخطوة دي حاول إنك قدر الإمكان ما تحرك المصاب نهائيا، خاصة إذا كانت الإصابة في الظهر وفي العمود الفقري، ما تحرك المصاب نهائيا إذا كانت الإصابة في الظهر. إذا كانت الإصابة في الأطراف العلوية أو في الأطراف السفلية، تكون الحركة محدودة على حسب الوضعية فقط، يعني ما تكون حاجة كثيرة. تمام، وتاني والنقطة الأهم من كده يا مكي، إحنا ليه بنقول دائما تثبيت الأطراف والكسور؟ يعني دائما احنا بنوعي المرضى والبيشنت او الناس المسعبين انه يثبت الاطراف ويثبت الكسور عشان ما يحصل تلف في الاوعيه الدمويه. فهمت كلامي كيف؟ وبتحفظ المريض في حته امنه، وبنعمل كل الخطوات اللي قلنا اللي هو قلنا بنثبت المريض في الوضعيه الصحيحه. اول حاجه بنتاكد من العلامات الحيويه، بنتاكد من بنربط قطعه القماش، بنثبت المريض في وضعيه سليمه لحد ما يجي الاسعاف ونسعبه بصوره كامله. ودي انا حاولت اختصر صراحه قدر الامكان، يعني الموضوع فيه طول شرحه، بس انا حاولت اختصر يعني ادي الحاجات الاساسيه والحاجات المهمه المفروض الزول يتعامل معها. اهم حاجه للمسعف او للشخص الحابب يسعف الشخص المصاب انه يكون في حاله نفسيه هاديه جدا، ويكون عنده الوعي العالي انه اذا كل ما كان هو هادي كل ما حيقدر يقدم الخدمه، كل ما حيقدر انه هو يقدم شنو؟ يقدم الاسعاف او التدخل السليم للمصاب. وتفر انت كنت في الفيلد في الميديكال ولا لا، فحاول قدر الامكان انك تكون هادي. فانا حاولت شنو الخص الموضوع ده بشكل سريع بس يا مكي، واتمنى انه يكون الناس استفادت منه، والناس ممكن تحاول انه تقرا وتبحث اكثر واكثر عشان تكون الحاجه دي يعني عندهم موجوده
وتكون مهاره من المهارات اللي الشخص ممكن يستخدمها في وقت الطوارئ.
نعم،
هي حاجه جدا مهمه.
هي حاجه جدا مهمه طبعا. يعني احنا ممكن الحاجه دي الان احنا بدينا نوعاها او وعينا لها الان، فالحاجه دي هي متطلب وواجب يكون موجود معك يعني في كل اوقات حياتك في الشارع. ويمكن الكلام ده كلنا درسناه وعرفناه، بس يعني الناس ما كان ماخذ الموضوع او اغلب الناس ما ماخذ الموضوع بشنو على محمل الجد. فالحاجه دي هي مهاره وسكيلز لازم تكون متوفره عند كل واحد فينا. تمام، ما شرط انت تكون دكتور، ما شرط انت تكون اخصائي، ما شرط ان انت تكون نيرس او كلام زي يعني من الفيلد. دي حاجات كل شخص لازم يكون عارف انه في حال وقوع حادث طوارئ انت كيف تنقذ وتعمل واجبك لحد ما يجي المختص، ولا لحد ما يجي المسعف، او لحد ما يجي الطبيب ويكمل دوره. فالناس قدر الامكان يا جماعه تحاول انها شنو تقرا عن الموضوع وتبحث، لأنه ما معروف الظروف شنو. ولو في أي زول عنده أي سؤال حاب يطرح أي سؤال، أنا ما زلت موجود مع في السبيس مع أخوي مكي ومع الشباب، وممكن نحاول نتناقش يعني.
أنا زينب محمد عثمان من بورسودان، بشكر راديو دبنجا لمواكبته وتفاعله مع كل ما يدور في بلدنا الحبيبة السودان. الحرب دي يعني حاجة مؤذية ومدمرة، ونحن ذاتنا والله ما قادرين نفهم الحرب دي ذاتها في شنو ولشنو. حقيقة نحن يعني متضررين جدا من الحرب دي، ونتمنى إنها يعني تجيف، فنقول أوقفوها لا للحرب.
أوقفوها لا للحرب.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
نحن عارفين أن الأمراض الموضية هي الأمراض التي بتنتقل من زور لزور. الليلة هنتكلم واحدة من الطرق اللي هي التطعيم، لأن التطعيم واحدة من الطرق بتاعة الوقاية من الأمراض الموضية. التطعيم يعني أننا نحفز الجهاز المناعي بتاع الزور لأنه يكون جاهز لمقاومة أي مرض لديناه ضده التطعيم. ده ببساطة جدا يعني نخلي الجهاز المناعي بتاع الجسم حقنا قوي عشان نقدر يحارب لنا الأمراض. طيب الأمراض اللي نحن بنطعم الناس ضدها كلها أمراض خطيرة وأمراض قاتلة. الأمراض دي كان زمان بيقول لك 6 أمراض، بعد ذلك بيقول 7، بعد ذلك بيقول الليلة بيقول 10 أمراض، اللي هما المرض بتاع السل اللي هو التيبي، والمرض بتاع الشلل في الأطفال، والمرض بتاع التهاب الكبد الفيروسي، والمرض بتاع الإسهالات والالتهابات الرئوية، ومرض التيتانوس والدكتيريا والحصبة. دي الأمراض العشرة اللي احنا بنطعم ضدها، وكلها أمراض خطيرة وأمراض قاتلة. من الضروري جدا أي أم إنها تعرف يعني تودي الجنة، أو أول ما تلدي الجنة بالضرورة جدا إن توديه للتطعيم، لأن التطعيم بيقوي الجهاز المناعي بتاعته ضد الـ10 أمراض اللي ذكرناها. طيب دارين نذكر إنه التطعيم يعني بيدوه كيف وكيف. من هنا أنا داير أقول للأمهات إنه أول ما تلدي الجنة طوالي ودي المركز الصحي اللي فيه التطعيم، أول ما ودوه حيدوه جرعة بتاعة السل اللي هو بتاع التيبي، ويدوه الجرعة الصيفية للشلل. بعد ذلك الأم تنتظر 6 أسابيع بعد كده تمشي عشان تاخد الجرعات الأولى من الشلل، والجرعة اسمها الخماسي، وجرعة بتاعة المكورات الرئوية، والجرعة بتاعة الروتا. بعد ذلك بعد شهر من الجرعة الأولى تمشي تاخد الجرعة الثانية من الشلل، والجرعة الثانية من الخماسي، والجرعة الثانية برضو من المكورات الرئوية، والجرعة الثانية من الروتا. بعد ذلك بعد شهر برضو الأم هتمشي وتاخد برضو الجرعة الثالثة من الشلل، وتاخد كمان الجرعة الثالثة من الخماسي، وتاخد الجرعة الثالثة من المكورات الرئوية. هنا في الجرعة الثالثة ما عندنا روتا ولا عندنا سل، بس عندنا الشلل والخماسي والمكورات الرئوية. بعد ذلك عندنا في 14 أسبوع. بعد كده الأم هتنتظر لغاية 9 شهور، تمشي الأم عشان تودي الجنة عشان يدوه الجرعة بتاعة الحصبة، الجرعة الأولى بتاعة الحصبة بيدوه في 9 شهور. بعد ذلك الأم تقعد لحد ما الطفل عمره يبقى 18 شهر، هتمشي تاخد الجرعة أو تمشي تدي الطفل ده الجرعة الثانية من الحصبة. إذن الطفل من الولادة لغاية عمره يبقى 18 شهر، حتى بعد ذلك هيكمل الجرعات بتاعة التطعيم دي. الجرعات بتقوم تصنع للطفل مناعة مدى الحياة ضد الأمراض الـ10 اللي شوية قلناها. إذن دي واحدة من الطرق بتاعة الوقاية من الأمراض المعدية. يعني يا أهلنا، في ناس كتار جدا خاصة الأمهات تفكروا إنه التطعيم ده بيسوي للعيال حمى والأطفال بيبكوا ليهم وكذا، لكن لما تشوف الخطورة بتاعة المرض، الحمى بتاعت اليوم الواحد ما مشكلة، الحمى دي حاجة طبيعية، لأنه أصلاً التطعيم ده عبارة عن الجرثومة ذاتها لكن ضعيفة، بيقوموا بيدوه للطفل عشان يحفز الجهاز المناعي بتاعته. بالتالي الحمى اللي بتتعمل حمى طبيعية بتحصل نتيجة بتاعت العمل بتاعة الجهاز المناعي بتاع الطفل. بالتالي حاجة خفيفة جدا يعني طوالي الأم إذا جاءت مشت وودت الطفل وطعموه والطفل جاء الحمى بس تعمل مكمدات عادية بموية باردة في الحتة اللي بتشربيها السخنة أو إذا كان الجسم فيه حمى. أما إذا كانت الحمى شديدة تشيل الطفل توديه للدكتور ما فيها مشكلة. الأمهات ما تخافوا من الحمى بتاع التطعيم. إذا كنا عملنا مقارنة بين إنه عجينا ما يطعم ويجيب تي بي مثلا يعني أغلب الناس يكونوا عارفين التي بي القحة الشينة يقولوها الأفضل القحة الشينة ولا أفضل إنك تودي الجنة يدوه تطعيم ضد القحة الشينة ويقعد مثلا يجيهم يوم واحد يروح الأفضل شنو؟ الأفضل أكيد إنك تودي الجنة يقوم يدوه التطعيم وبنفس الطريقة الحبوبة والشلل وغيره وغيره. إذن ضروري جدا الأمهات إنه يحافظوا أو يواظبوا على التطعيم الروتيني. التطعيم طبعا نوعين، في تطعيم روتيني الذي ذكرناه وفي التطعيم بتاعة الحملات. الحملات الناس أو ناس الوزارة وزارة الصحة بيقوموا بحملات إذا مثلا اشتبهوا في أي حالة موجودة مثلا قريبة للبلد أو كده بيقوموا بعمل حملات. برضو بالضرورة جدا الأم أثناء الحملات تكون جاهزة ومتأكد إنه طفلها قاعد في البيت عشان ناس التطعيم يجوا عشان يقوموا يبدوا التطعيم. ده برضو ضروري جدا لأنه أحيانا كمان بيشمل معه فيتامين ألف وكمان بيشمل معه أدوية مضادة أو طاردة للديدان معه مثلا تطعيم ضد الشلل أو تطعيم ضد الحصبة مثلا. فدي حاجات ضرورية جدا بتصنع لنا مناعة أو بتقوي المناعة بتاعة الطفل عشان بعد ذلك لما يكبر بيكون طفل خالي من الأمراض الخطيرة دي اللي ذكرناها قبل شوية. فنتمنى أمهاتي إنكم تحرصوا على تطعيم أطفالكم عشان بعد ما يكبروا يكونوا نصح وما تجيهم الأمراض الخطيرة دي.
شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين وإلى اللقاء.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا
أعزائي المستمعين شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.